وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، على المن علينا بهذا المنهج القويم وأن ثبتنا على هذا الصراط المستقيم حتى نلقاه جل في علاه. وقد ذكر في دروس ماضية عما يتعلق بهذا المنهج ومنهج أهل السنة والجماعة من أصول ومن ثوابت ومن ركائز يقوم عليها هذا المنهج، وكان لزاما على من رضي بهذا الدين ورضي بهذا المنهاج أن يعرف الأسس والأصول التي يقوم عليها منهج السلف. فمن هذه الأمور والتي لا يقوم منهج السلف إلا عليه ما يتعلق بأمر التوحيد، فالكلام حفظكم الله في هذا المقام عما يتعلق بالتوحيد. والتوحيد له تعلقات كثيرة، ما يتعلق بمعانيه وما يتعلق بفضائله، ما يتعلق بشروطه وما يتعلق بمكملاته، لكنني في هذا المقام أنبه على أمر وهو ما يتعلق بأهمية التوحيد. لماذا نرى من أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بهذا الباب أيما اهتمام؟ فمن عاشر ومن انضم ومن سمع وقرأ كتب أهل السنة والجماعة يرى أنهم يهتمون بهذا الباب، الاهتمام بالتوحيد. فالخطب لا تخلو من التوحيد، والمحاضرات لا تخلو من التوحيد، والدروس العلمية لا تخلو من التوحيد، والتآليف ونحو ذلك لا تخلو من التوحيد. ولهذا ما الذي يجعل أهل السنة والجماعة يكون على هذا النفق من الاهتمام بالضرب على وسيلة التوحيد في كل آن وفي كل حين؟ بل أصبحت هذه من الفوارق الجلية والتي تفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج المخالفين لهذه الدعوة المباركة الاهتمام بالتوحيد. لذا في هذه المقام وفي هذه الدقائق المعدودة نذكر أشياء هي التي جعلت أهل السنة والجماعة يهتمون بالتوحيد ويركزون عليه. فمن هذه الأمور حفظكم الله، وهو أن الإسلام ما يقوم وما ينبني إلا على التوحيد، وإن الأعمال والطاعات والقربات لا تقبل إلا بالتوحيد. ونحن يا أهل الإسلام ما منا من أحد إلا ويأتي بالأعمال ويأتي بالطاعات والقربات والنوافل من الأعمال القلبية والأعمال العلمية والعملية، ويرجو من هذه الأعمال أن تقبل من عند الله عز وجل وأن الله يتقبل هذه الأعمال منه. لكن إذا علم هذا العبد أن هذه الأعمال وهذه الطاعات والعبادات موقوفة حتى تأتي بشرط التوحيد، حتى تكون موحد، حينها ترفع هذه الأعمال إلى الله عز وجل. فلو أن الواحد منا أتى بأعمال وأتى بعبادات وطاعات لكنه غير موحد فإن مردودة على وجهه، فهي فالتوحيد شرط صحة لقبول الأعمال، حالها كحال الوضوء للصلاة. تخيل لو أن رجل من المسلمين سمع بفضيلة أو فضائل النوافل فقام من توه وصلى 150,000 ركعة، يصلي ويصلي قيام وركوع وصلاة ثم صلاة، فلما انتهى من هذه الصلوات بهذا الجمع بهذا العدد الكثير 150,000 صلاة، يقول لك يا عبد الله صليت هذه الصلاة لكن على غير وضوء، ما هو الحكم؟ صلاتك مردودة على وجهك. لماذا؟ لأنك لم تأتي بشرط الصحة ألا وهي الطهارة للصلاة. وهكذا العبادات فيما يتعلق بشرط التوحيد فيها، فإن العبد مهما عمل من الأعمال من طاعات من قربات لكنه غير موحد فإن الأعمال مردودة على وجهه. وانظروا إلى حال كفار قريش والذين بعث فيهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يظن الظان أن كفار قريش ما كان عندهم طاعات، ولا يظن الظان أن كفار قريش ما عندهم عبادات، لا، عندهم طاعات عندهم عبادات، إن جاء الحج عندهم حج، إن جاء الاعتكاف عندهم اعتكاف، إن جئت لما تعلق بالدعاء، عندهم دعاء، عندهم رغبة، عندهم خشية، لكن ما الذي جعل الأعمال معلقة ومردودة على وجوههم؟ أنهم لم يأتوا بالتوحيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال يعملوها من طاعات ونفقات وصدقات وزكوات واستعتكاف ونحو ذلك لم تقبل منهم، لأن لم يكونوا من الموحدين لله عز وجل. ولهذا لما ذكر النبينا ما يتعلق بكرم خادم الطائي بلغ من سخائه ومن بذله ومن كرمه أن يفعل كذا وكذا، ما حاله؟ قال رب، قال رسول الله أنه في النار، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظر لكرمه ولسخائه، لكنه كان على نية كفر، لم يكن موحد، فما كان من هذا البذل والعطاء إلا الرد على وجهه، لأنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا علم هذا وعلم أن الأعمال كلها موقوف على التوحيد، فكان لزاما أن يهتم أهل السنة والجماعة بهذا الباب، وأن يركزوا على هذه الوتيرة، فيبين الناس أن التوحيد مهم، وأن العبد مهما عمل من أعمال ومن طاعات ومن قربات فهي موقوفة حتى تأتي بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأشياء التي جعلت من أهل السنة والجماعة يهتمون ويركزون على الأمر بالتوحيد وعلى ماذا الاعتناء بأمر التوحيد. وهكذا حفظكم الله من الأمور التي جعلت من أهل السنة والجماعة يركزون على أمر التوحيد ويهتمون بأمر التوحيد، وهو أن الرجل لا يعطى دمه وماله وعرضه إلا أن يأتي بالتوحيد. من استطاع أن يحوز على التوحيد وكان من الموحدين حينها يسدل الستار بينه وبين أن يؤخذ شيء من ماله أو أن يحقن دمه. ولهذا جاء في الصحيحين قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فانظروا حفظكم الله كيف أن رجل استطاع بالتوحيد وبالدخول بالتوحيد أن يعصم ويكون ماذا؟ معصوم الدم ومعصوم المال. فلا يجوز لأحد من الخلق ماذا؟ أن يستولي على ماله أو مال أو يسفك دم هذا الموحد. ومن قبيل قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. فدل ذلك يا عبد الله على أن هذا من أعظم الحصول التي يتحصن بها العبد حتى يعصم من هذا، من سفك الدماء، وأن يعصم هذا من أخذ الأموال، وأن يكون من الموحدين. ويعيد هذا ما جاء في الصحيح أيضا في القصة المعروفة، قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما لحق بذلك المشرك، فلما علم المشرك أنه مدرك لا محالة وأن أسامة سيقتله، ما كان من هذا المشرك إلا ماذا؟ أن أشهد التوحيد، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن أسامة ظن أن هذا المشرك لم يقلها إلا تعوذا، أي خوفا من السيف، فقتله. فبلغ ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام، فماذا؟ فتأسف وغضب على أسامة وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها عليه صلاة ربي وسلامه عليه. قلوا حفظكم الله كيف أن هذا المشرك لما قال هذه الكلمة أصل ماله، فما يجوز لأحد ماذا؟ يتناول دم هذا الرجل إلا بما جاء في حدود الشرع، لكن متى ما قال يقوم ممن قد عصم ماله وماذا؟ وعصم دمه. وهذا دل على أهمية التوحيد. ولا يخدعنكم ولا يلبس عليكم هؤلاء من الخوارج ممن يسيح الدم ويسفك الدم ها هنا وها هنا، فهؤلاء على خطر عظيم وعلى جرم عظيم. والله الذي لا إله إلا هو، من تمعن في الأحاديث الواردة والتي فيها عصمة دم المرء المسلم، وأن الذي مالك النغاد يتناول الأهل الإسلام بسفك الدماء فإنه على خطر عظيم، كما جاء في الصحيح عند ابن عمر: ما يزال فإن العبد
لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وارضى نبينا عليه الصلاة والسلام أن المقتول يأتي يوم القيامة ويده ورأسه في يده، يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه في يده يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، فإن دماء المسلمين محرمة على المسلمين، فلا يجوز إلا ما جاء بذكر الشرع. وهكذا حفظكم الله من المسائل التي جاءت من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بأمر التوحيد، من ذلكم أن يعلموا أنه كم هي الفضائل التي جمعت وحشدت في حق من صبر نفسه واعتنى بهذا الباب. فكثير من الناس من ينشغل في أمور الطاعات والعبادات عن النوافل عن القربات ظنا منه أن هذا الباب من أعظم الأبواب، وليس هناك باب أعظم من هذا الباب من باب النوافل، ونسي هذا الجاهل أو تناسى أن أمر التوحيد من أعظم أبواب الطاعات والقربات. من أراد أن تغفر ذنوبه فعليه بالتوحيد، ما أراد أن تكفر عن سيئاته فعليه بالتوحيد، ما أراد أن يرفع في درجاته فعليه بالتوحيد. وكم من الأحاديث حفظكم الله التي جاءت عن نبينا في كتاب الله أيضا الذي جاء في ذكر من كان موحد لله عز وجل، كيف أن الكرامات والخيرات والبركات والرحمات في الدنيا والآخرة تتنزل على هذا الموحد. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عباد بن الصامت قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر يا عبد الله إلى عمل يسير هو أن تعتقد بوحدانية الله عز وجل. من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تتحصل بهذا الشهادة يا عبد الله وبهذا التوحيد على هذا الأمر أنك تدخل الجنان. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظر يا عبد الله إلى صغر هذا العمل وهي ثقر عند الله عز وجل وعظم المثوبة والأجر والفضيلة عند الله سبحانه وتعالى. من شهد بوحدانية الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله وجهه على النار. وهذا من أعظم الكرامات ومن أعظم الفوز والنجاح والفلاح الذي تعطى للعبد في تلكم الدار أي دار الآخرة. وهكذا حفظكم الله من تلكم الفضائل ما جاء من في السنن من حديث عبد الله بن عمرو العاص، والحق قد مر ذكره في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وأعني به حديث البطاقة في ذاك الذي يأتي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقد فعل ما فعل من ذنوب ومن معاصي ومن موبقات ومن مخالفات وحرمات ومحرمات حتى توضع هذه الذنوب في سجلات وتكون على 99 سجل، وكل سجل على مد البصر. سبحان الله، الله أتى بها هذا العبد في دنياه، لكنه يأتي عند الله عز وجل وعنده هذه بطاقة فيها التوحيد، بطاقة ربنا عز وجل ما ضيعها على هذا العبد. تتأتي هذه البطاقة وبعدما تؤتى تلكم السجلات الضخمة المليئة بالموبقات والمخالفات فضوضع في كفة، ثم تؤتى ويؤتى بهذه البطاقة فضوضع في كفة فتطيش بهن سجلات، أي أن هذه الكفة البطاقة ترجع بهذا الميزان فتطيش السجلات فلا تثقل مع هذه الكلمة، وهذه البطاقة فيها توحيد الله لا إله إلا الله. قلوا يا عباد الله إلى عظم الكرامة وإلى عظم الفضيلة وإلى عظم هذا العبادة والطاعة أي توحيد الله سبحانه وتعالى. فكم من شخص لو ربما يجعل من أمر التوحيد أمر سهل، أنا موحد أنتهي، دون أن يدري ودون دراية أن هذا الباب لو اعتنى به أي اعتناء لتفاوض ذلك عن كثير من الأعمال وعشيد من الأعمال، لأن من اعتنق التوحيد حق الاعتناق فإن هذا سيأتي عليه بالطاعة وسيأتي عليه بالأعمال، لأن التوحيد له متعلقات وله مكملات وله شروط ينبغي أن تأتي بها. فكان ينبغي يا عباد الله لزاما على كل أحد أن يهتم بتوحيده ويهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الفضائل ما جاء في السنن من حديث أنس، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. رجل بلغ من جرمه ومن تمرده عن الله عز وجل أن يأتي بملء هذه الأرض وبجرمها خطايا ذنوب معاصي مبقات حرمات من ما ترك صغيرة ولا كبيرة استحمها، لكنه على التوحيد موحد لله عز وجل. قد عظم الله سبحانه وتعالى إذ وقع في سهو، وقع في غفلة، وقع من هذه الشبحات حتى بلغت بهذا المبلغ. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ليس هناك شرك مع الله عز وجل، لا لصنم لا لوثن لا لتمثال لا لقبة لا لقبر لا لخيط، لكن يقع في طلسم لا في ساحر، ما جعلت شريك مع الله عز وجل، بل كان قلبك وقالبك لله عز وجل. ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة، فلرعاكم الله إلى سعة رحمة الله عز وجل. وهذا في حق الموحد من وحد الله سبحانه وتعالى. وكم وكم يا عباد الله، وليس هذا المقام في ذكر فضائل التوحيد، فإنما هذا المقام مقام طويل، لكن هذه لفتة أن نفهم لماذا كان من أمر أهل السنة والجماعة التركيز على هذا الباب، واندندن على أمر التوحيد في خطبهم في محاضراتهم في تأليفهم في كتبهم، التركيز على التوحيد لكي يبين الناس من أراد الطاعة والعبادة فليعتني بهذا الباب. من أعظم أبواب الطاعة والعبادة أنك تعتني بأمر التوحيد. وهكذا حفظكم الله من أمور التي جعلت من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بهذا الباب أي باب التوحيد، أن من خالف التوحيد وأن من ترك التوحيد فهو على خطر عظيم. لماذا؟ لأن السؤال معروف: ما حكم من ترك التوحيد؟ حكم الكفر، حكم الشرك، حكم الردة. لو أن رجل كما قال دلت قدمه وتعمد الخروج عن التوحيد فقال: لا أريد أن أكون موحد، أريد أن أكون مشرك، أجرب أكون مع النصارى، أكون مع يهود، أكون مع المجوس، أكون بوذي، أجرب القديانية، أجرب البهائية، أكون مع القبورية، هؤلاء أشوف أجري معهم. من جرب كفر وخرج من الملة، لأن الخروج عن التوحيد ليس بهذه البساطة وليس بهذه السذاجة، ليس سنة وليس بنادلة، أفعل أو ما أفعل، أجرب أو أترك، ليس بنتاجك يا عبد الله. من خرج من التوحيد كان من أمر الكفر والردة والخروج عن دين الله عز وجل. ولقد أوحي إليك والذي من قبلك فإن أشركت ليحبطن عمله. وكما قال انظروا يا عبد الله كم من عدل ربما يأتي من الأعمال ما يأتي لكن يشرك بالله عز وجل ويموت على الشرك، فإذا بهذه الأعمال تكون هباء منثورا عند الله سبحانه وتعالى. فلما علموا أي أهل السنة والجماعة بخطورة الشرك وأن الذي لا يأتي بالتوحيد يكون من حظ الكفر والردة والخروج من الملة، كان لزاما عليهم أن يعتنوا بأمر التوحيد، لأن من تركه ومن أعرض عنه هو على أمر خطير. وهذا كحال الكثير من الناس حينما أهمل التوحيد، كما ندرس بمعنى التوحيد توحيد توحيد، فترك وأهمل هذا الباب ووقع في مضادات الشرك، وأصبح ماذا يقع في براذل الشرك إما القولي أو العملي أو الاعتقادي. فكان هذا من أمور الذي جعل من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بالتوحيد، أنهم علموا أن من خالف التوحيد يخرج عن الملة. وهكذا حفظكم الله للأمور الذي جعل من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بأمر التوحيد، وهو أن الله عز وجل ما خلق الخليقة، ما خلق الخلق من إنس ومن جان إلا لإقامة التوحيد. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر في التفسير ابن عباس أي ليوحدون. فربنا سبحانه وتعالى ما خلق الإنس وما خلق الجان إلا لكي يوحدوا الله سبحانه وتعالى فيكونوا من الموحدين. ولا تظن كما يقول المتصوفة بأن الله خلق الخلق من أجل محمد، وماذا يقول الرافضة بأن الله خلق الخلق من أجل علي، فهذا كله من الشرك ومن الكفر بالله عز وجل. فإن الله عز وجل خلق هذه الكائنات والمخلوقات ليقيموا العبودية لله سبحانه وتعالى. بل إن السماوات والأرض لو جمعت لكانت من أمر التوحيد أن تقسم السماوات وأن تقسم الأرض، فقد جاء في صحيح المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نوحا عليه السلام لما قاربته المنية وجاءته الوفاة قال ابنه، قال يا بني عليك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. سبحان الله، السماوات ما فيها من أجرام من كواكب، والأرض ما فيها من جبال ورحاب وخلق وإنس وجان، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. كلمة ثقيلة يا عباد الله، من أجل خلق الله الخلق. فكان لزاما من أهل السنة والجماعة أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يركزوا عليه. وهكذا حفظكم الله من الأمور التي جاءت من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بأمر التوحيد أن الأمن وأن الأمان والإطمئنان إنما يكون في حق الموحد. فإن العبد كلما زاد في توحيد الله عز وجل كلما زاد أمنا وزاد اطمئنانا وزاد راحة في الدنيا والآخرة. ربنا عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء يأتي بالتوحيد دون شرك لهم الأمن في الدنيا والآخرة. ولهذا حفظكم الله من تمعن في حال المسلمين مقارنة بغير من المجتمعات من اليهود والنصارى يرى أن أهل الإسلام من أفضل الناس اطمئنانا وراحة البال. كم نسمع من رجل ربما ينتحر، لماذا؟ لأن عشيقته قد ماتت، أو أن خطم الإمرأة الذي يحبها فتزوجت فقام وقتل نفسه، ثم يقتل روحه تهون أمام من؟ أمام هذا. أما الموحد ما يبالي، فربما تأتي المصائب على الموحد ما باله إذا كان موحد الله عز وجل. وكم نرى من المسلمين الآن، كم نرى من المسلمين لربما تصب عليه المصائب والمعايب لكن يرضى بحكم الله ويرضى بقدر الله وما ذاك إلى التوحيد الذي استقر في قلبه. وكما ذكر في إحدى المجلات أن رجل مستشرق فرنسي ذهب إلى أرض المغرب في الصحاري والقفار، قال بينه في بادية إذ بريح عاصف جاءت واخذت الوعن والأواني والسيم على هؤلاء المسلمين. قال المستشرق هذا، قال فإذا بهؤلاء العرب ماذا يفعلون؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قوموا قوموا من هذا المكان. قام وساروا، قال وكأن شيء ما كان، ما نرى هذا مصيبة، الديار والأموال والأمتعة والأغنام قد ذهبت في أدراج الرياح، وهؤلاء الإسلام ما كان من أمرهم إلا الرضا بحكم الله عز وجل. لم تعلموا على التوحيد، علموا قلوبهم لله سبحانه وتعالى. وهذا في باب الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر على هذا المنوال. فإن الموحد متى ما أعطى هذا التوحيد حقه يرضى بحكم الله، يرضى بقضاء الله، يرضى بقدر الله، والله جميع المصائب مصائب والعيوب مهما تراكمت على هذا الموحد ما زال بها. ويذكر بهذا الباب ما يتعلق بذاك الإمام السلفي وهو عبد القادر النابلسي رحمه الله تعالى، أنه كان في مجلسه وقد عاشر زمن الفاطميين العبيديين، فكان يتكلم عليهم وتكلم على هؤلاء وقال يا أيها الناس من كان عنده 10 أسهم فليرمي النصارى بسهم ويرمي العبيديين ب9 أسهم. فبلغ ذلك للأمير الفاطمي العبيدي بهذه المقولة فسرعا. قال يا عبد القادر سمعنا بخبر أنك قلت عنا من كان عنده 10 أسهم فليرمي النصارى ب9، يرمينا بسهم. قال عبد القادر قد أخطأ الناقل، وإنما قلت فليرميكم ب9 ويرمي النصارى ب1. فقال هذا الفاطم والله لو أعذبنك عذابا لن يعذب أهلا قبلك. فأمر هذا الفاطم الخبيث الكافر بهذا الإمام أن يعلق من رجله ويعرى من ثيابه. وأتى بجزار يهودي وقال يا جزار هذه ذبيحة اسلخها. فقام الجزار ويسلخ لحم هذا الإمام، انظر قال هذا معلق حي، ويأتي جزار يهودي بسكين شفرة ويقطع بجلد هذا الإمام وهذا الرجل ما تحرك. قال الراوي: فكان هذا الإمام يأتي بآية من كتاب الله يتلفظ بها تنسيه هذا الألم وهذا الوجع، ويقول سبحانه وتعالى: وكان ذلك في الكتاب مسطورا. إيمان توحيد، علم أن هذا الابتلاء مقدر مكتوب من الله عز وجل، فهذا من توحيد الله عز وجل. لما عرف توحيد في قلبه وهو ذلك على جنانه فاطمأن، مع أن عذاب ما عرض به عقب يسلخ كسلخ البعير أو سلخ الشام، فكان يكره الآية: وكان ذلك في الكتاب مسطورا، ويكررها حتى أن اليهودي رق عليه هذا الإمام، فلما بلغ إلى قلبه طعنه حتى يريح الإمام من هذا العذاب. فانظر حفظكم الله إلى هذا الأمر، وكم وكم حفظكم الله أن الموحد ربما تهون عليه المصائب والبلايا لما يعظم التوحيد في قلبه. هناك أمور أخرى كما تدرك إن شاء الله في مقام آخر، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.